بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هنا أسئلة، يقول: ما حكم الصلاة على الميت بعد الدفن إذا لم يلحق الصلاة في المسجد؟ لا بأس بذلك، يمكن للإنسان أن يصلي على الميت بعد دفنه، فعل ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: لقد جرت عادة العلماء وطلبة العلم على عدم لبس العقال، فهل به بأس؟ وما حكمه أو الحكم من ذلك؟ ومن أول من لبسه؟ هذا الأخ يريد أن نعطي تاريخ العقال. على كل حال، العقال ما فيه شيء، مباح، من أراد أن يلبسه فليلبسه، فليلبسه لا بأس. ولكن طبعا العلماء وطلاب العلم والدعاة إلى الله، هؤلاء جرت العادة من قديم، يعني ما هو الآن، من مئات السنين أنهم يتميزون بلبس، هذا معروف، هذا معروف حتى في الأندلس قديما، وفي المغرب، وفي مصر والشام والعراق، وكذلك في الحجاز وفي اليمن. العلماء يتميزون بلبس، ولذلك يقولون فلان يلبس لبس الفقهاء أو لبس العلماء، فهذا لا حرج فيه، لا بأس به. فالعادة جرت عندنا في السعودية هنا أن العلماء والفقهاء وطلاب العلم والدعاة إلى الله ما يلبسون العقال، من باب التواضع، وهذه هيئة العلماء عندنا، ونحن نشأنا ورأينا علماءنا ما يلبسونه، فاقتدينا بهم وتأسينا بهم، ونعم التأسي هذا، تأسى به للعلم، ومن أراد أن يلبسه فليلبسه. كذلك أيضا في الشام وفي مصر العلماء لهم هيئة ولهم زي، يلبسون الجبة ويلبسون العمامة أو يلبسون هذه الطاقية، لا أعرف ما يسمونها. تجد مثلا الرجل يعرف من لبسه أنه من علماء الأزهر مثلا، يعرف من لبسه مثلا أنه من طلاب العلم في الأزهر في مصر والشام، فهذا لا حرج فيه، الحمد لله أمره سهل. يعني كل ناس لهم لبسهم، الجند يلبسون لبسا، وأهل الدولة يلبسون لبسا، وكذلك أهل المهن والصناعات يلبسون لبسا أيضا، الفلاحون لهم لبس، فلا حرج. كذلك العلماء والدعاة إذا تميزوا عن الناس وعرفوا بلبس يلبسونه، مثلا المشلح مثلا هذه العباءة، أو لا يلبسون العقال مثلا، لا في حرج. والعلماء الذين ما يلبسون العقال ما يحرمونه، ولكن هم هكذا جرت العادة أنهم ما يلبسونه، ما يلبسونه، فلا حرج في ذلك، ما في شيء. الذي ينكر هذا، يعني بعض الناس غريب يقول لك ليش ما تلبسون العقال، هكذا جرت العادة، أنت لماذا لا تلبس البنطال؟ أنت تنكر علي أني لا ألبس العقال، طب أنت ليش ما تلبس البنطال؟ يقول لك العادة جرت أني ما ألبس البنطال، ألبس الثوب. كذلك نحن العادة جرت أننا ما نلبس العقال، هكذا العادة جرت، والحمد لله تخففنا. العقال له مؤونة ولا لا؟ الإنسان لما تكون على رأسه الطاقية والعمامة هذا خفيف، العقال فيه له مؤونة، والله المستعان. نحن لا نلبسه ولا ننكر على من يلبسه، ما في بأس. يقول: ما حكم صبغ شعر المرأة باللون الأسود؟ لا بأس به، لا بأس به، لكن الممنوع تغيير الشيء باللون الأسود، هذا الممنوع، تغيير الشيب، شيب لونه أبيض يصبغ بالسواد، هذا الذي جاءت الشريعة بالمنع منه. يقول: ذكرتم بارك الله فيكم أن الميت لا يسمع من يسلم عليه، لقوله تعالى: إنك لا تسمع الموتى، والآية. وذكرتم وفقكم الله أن الميت يستأنس بمن يزور قبره ويدعو له ويسلم عليه، فهل وفقتم وأزلتم ما التبس علينا؟ صحيح، الميت ربما استأنس بمن يزوره، لا يستأنس به من حيث أنه يسمع، لا، ولكن ربما استأنس بدعائه وسلامه، هذا الاستئناس. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليهم، أي يعني بدعاء لهم. فأنت إذا دعوت لأخيك الميت تنفعه بإذن الله، يستأنس وينتفع بهذه الدعوة المباركة، بهذه الزيارة التي فيها الدعاء وفيها التسليم. ما جاء حديث صحيح فيما أعلم فيه أن الميت يعرف من يزوره، لا، ولكن أنا أقول الاستئناس هنا بمعنى أن هذه الدعوة وهذا التسليم ينتفع به الميت بإذن الله. هذه حسنات منك تسوقها لأخيك المسلم، هذا الاستئناس يعني الذي أنا أقصده. يقول: نرجو ترتيب هذه الكتب حسب الفائدة والأفضلية مع حسن الطبعة والتحقيق الجيد. تيسير العزيز الحميد، قرة العيون، فتح المجيد. تيسير العزيز الحميد وأفضلها، ثم فتح المجيد، هذان شرحان، ثم قرة العيون. قرة العيون حاشية. أول من شرح كتاب التوحيد فيما أعلم هو الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب حفيد المؤلف، شرحه شرحا حافلا وافيا، وهو تيسير العزيز الحميد، لكنه لم يكمله، انتهى فيه إلى كتاب التصوير، يعني بقي 6 أبواب تقريبا ما شرحها. فجاء بعد ذلك العالم الجليل الإمام عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب، أيضا ابن عمه، فهذب الشرح هذا وأكمله، هذبه وأكمله، وسماه فتح المجيد. إذن فتح المجيد تهذيب لتيسير العزيز الحميد، وهناك فوائد في التيسير تركها الشيخ عبد الرحمن بن حسن، لذلك التيسير أوفى وأوسع وأشمل. والشيخ سليمان يتميز بأنه محدث، يخرج الأحاديث وينتقد ويذكر أحيانا العلم، فهو من هذه الحيثية أقوى من ابن عمه عبد الرحمن بن حسن. وهذا هو الفرق بين الشرحين. أما قرة عيون الموحدين، قرة عيون الموحدين هذه حاشية كتبها الشيخ عبد الرحمن بن حسن على كتاب التوحيد، حاشية ليست شرحا. فالتيسير والفتح هذه شروح، والتيسير أوسع وأفود بالجملة، وفتح المجيد فيه أيضا فوائد ليست في التيسير، لكن أنا أقول فتح المجيد لا يغني عن تيسير العزيز الحميد. التيسير هو الأصل، وفيه أشياء ليست في الفتح تركها الشيخ، فالفتح لا يغني عن التيسير. وأما القرة، قرة عيون الموحدين، فهذه حاشية كما ذكرت. وأما الطبعات فطبعات كثيرة، الله المستعان. نتابع الشرح في باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. انتهينا من الأحاديث، بل انتهينا من الآيات والأحاديث الواردة في هذا الباب، منه حديث ثوبان رضي الله عنه، هذا الحديث الطويل العظيم الذي فيه الآيات والدلائل البينات، والشاهد في هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. هذا الشاهد في الحديث: وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. وهذا الحديث صحيح صريح في الرد على أولئك الذين يقولون إن الشرك لا يقع في هذه الأمة. وطالما أننا نقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلا شرك. هذا الحديث فيه رد عليه أن الشرك سيقع في هذه الأمة، وأن فئاما من هذه الأمة وهم الجماعات الكثيرة سوف يعبدون الأوثان، وهذا الذي حصل حيث عبدت القبور. وفي كل بلد ضريح هو وثن في الحقيقة يعبد من دون الله. في كل بلد رجل صالح مدفون في مسجد أو مدفون في مقبرة، وقد يكون في البلد الواحد أكثر من قبر، وأهل البلد يعظمون هذا القبر تعظيما عظيما ويتبركون به ويعتقدون فيه العقيدة الفاسدة ويحلفون به بدل أن يحلفوا بالله العظيم يحلفون بهذا الميت ويعظمونه كتعظيم الله سبحانه وتعالى. إذن وقعت عبادة الأوثان، وقعت كما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية النساء: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. هذه آية النساء. تفسير آية المائدة: وآية المائدة قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. الآية الثالثة: تفسير آية الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذه الآيات الثلاث مضى تفسيرها. قال الرابعة وهي من أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضوع؟ الله سبحانه وتعالى قال عن اليهود: يؤمنون بالجبت والطاغوت. الشيخ يقول: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل هو اعتقاد قلب؟ هل كان اليهود يعتقدون بقلوبهم الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل كان اليهود يعتقدون هذه الأصنام وهذه الأوثان؟ قال: أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها. يعني تأمل في حال اليهود، هل اليهود إيمانهم بالجبت والطاغوت إيمان اعتقاد بالقلب، أم أنه موافقة فقط للمشركين مع معرفة أنها باطلة وهم يعرفون أنها باطلة؟ الثاني: اليهود إيمانهم بالجبت والطاغوت مجرد الموافقة للمشركين، وإلا فإن اليهود كما قال الله عنهم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون الحق ويعرفون التوحيد ويعرفون الإسلام كما يعرفون أبناءهم. فاليهود أهل علم ومعرفة، فإيمانهم بالطواغيت بالأوثان وبالأصنام الشيخ يقول موافقة. الشيخ حمل الآية الكريمة على ثناء اليهود وتأييد اليهود لما عليه المشركون في مكة من عبادة الأصنام. مجرد ثناء اليهود على عبادة الأوثان في مكة، مجرد التزكية اليهودية التي قدمت لمشركي مكة، لأن مشركي مكة سألوا اليهود: نحن أهدى أم محمد وأصحابه؟ من أهدى؟ فقال اليهود: أنتم أهدى سبيلا. هذه التزكية اليهودية هذه التزكية اليهودية لمشركي مكة جعلها الله إيمانا بالطاغوت، مع أن اليهود في داخل نفوسهم وفي قرارة قلوبهم يعلمون أن هذا باطل وأن عبادة الأصنام باطلة، وهم يبغضون أهل الكتاب ويعرفون الحق ما يعرفون أبنائهم. فالذي يريد أن يقوله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: من أقر المشركين وسكت عنهم وأثنى على أعمالهم وكثر سوادهم وانضم إليهم وحارب أهل الحق مجاملة لهم أو مساندة لهم، فهذا يكون كاليهود يؤمن بالجبت والطاغوت. وهذا وقع مع الأسف من علماء كثيرين من علماء السوء الذين يريدون الدنيا في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كانوا يعرفون أن الصوفية الخرافية على الباطل، ويعلمون علم اليقين أن عبادة الأضرحة والمشاهد والقبور أنها باطلة وأنها شرك، وأنه لا يجوز للمسلم أن يذهب إلى هذه المشاهد أو أن يقر ما يجري عندها من الشرك الأكبر، ومع ذلك يسكتون ويجاملون ويزكون وعلى الشرك وأهله يثنون. وللشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته يحاربون ويضادون ويناقضون، وبعضهم ربما ألف الكتب والرسائل في الرد على الشيخ محمد رحمه الله وعلى دعوته السلفية، وهو في قرارة نفسه يعلم أن الحق مع الشيخ وأن هؤلاء على الباطل، ليسوا على شيء، ومع ذلك يسكت ويجامل في دين الله. فالذي يفعل ذلك من علماء السوء يجاملون الصوفية ويجاملون المشركين، وربما جاملوا الرافضة. وقد ذكرت مثالا قبل عدة دروس، قبل أكثر من درس ذكرت مثالا على فقيه معروف ألف كتابا للرافضة يثبت فيه أن أبا طالب أسلم وأنه مؤمن، ألفه مجاملة للرافضة ويعلم أنه باطل وأنه ليس بصحيح. فهذا كفعل اليهود، اليهود انحازوا إلى أهل الكفر وإلى أهل الشرك وناصروهم وأثنوا عليهم وذموا أهل الحق وأهل التوحيد. فمن يفعل ذلك فله نصيب من قوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. هذا الإيمان ليس يا أخواني في القلب، مجرد تكثير السواد، مجرد التزكية والثناء والإقرار والمجاملة، إيمان بالجبت والطاغوت. ويقولون للذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. القبوريون المشركون الضالون أهدى من هؤلاء الموحدين السلفيين، أهدى منهم. هذا حصل وقع فيه كثير من علماء السوء، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان في الزمن الماضي، تعرفون وتسمعون في التاريخ بالدولة العثمانية. الدولة العثمانية كان في آخر عهدها دولة الخرافة. هذه الدولة مع الأسف تغلغلت فيها الخرافات والتصوف حتى وصل إلى القمة، إلى السلطان. فكان السلطان العثماني خرافيا صوفيا، ولعلكم تسمعون بالسلطان عبد الحميد، هذا آخر سلاطين العثمانيين الأقوياء، كان صوفيا خرافيا. وقبله أسلافه من العثمانيين كانوا على الخرافة من زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى هذا السلطان. وطبعا دعك من النواب والولاة والحكام وقادة الجيوش، يعني العثمانيون هؤلاء كانوا صوفية وغلاة، وكانوا يدعون التصوف ونشروه في العالم الإسلامي في مصر والشام والعراق وفي تركيا. وهذه الدولة العثمانية حقيقة كانت دولة الفقراء، دولة الصوفية، والحديث يطول في هذا. هذه الدولة العثمانية كانت قد تولت كبر محاربة دعوة الشيخ، تحارب دعوة الشيخ محاربة شعواء لأهداف دينية وأهداف سياسية، وربما أوعزت إلى بعض العلماء أو بعض الأدباء أن يكتب وأن يؤلف في الرد على الوهابية، وهي التي نشرت هذه الدعاية المضللة المغرضة عن الشيخ محمد وعن دعوته، وهي التي جعلت كلمة وهابية جعلتها مسبة وشيئا قبيحا. هذه الدولة حتى أن المسلمين ولا سيما العرب سئموا منها، لأنها تقدم لهم إسلاما مشوها، إسلاما قبيحا، إسلاما خرافيا صوفيا. فأبناء العرب كرهوا الترك وسئموا منهم، ومع الأسف الشديد بدل أن يعودوا إلى الدين الصافي ذهبوا يتلمسون المذاهب والأفكار الغريبة القومية والبعثية والعلمانية والتغريب إلى آخره، لأن هذه الدولة حقيقة شوهت الإسلام، وتبنيها للتصوف والخرافة هو السبب الرئيس في سقوطها وذهابها في مزبلة التاريخ، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكانت تحارب السلفيين، أي عالم عنده سلفية وعنده تحاربه تضيق عليه، وكانت ربما حرضت عليه العامة الهوج، وكان هناك مشايخ وعلماء صوفية وخرافية تساندهم هذه الدولة تعينهم، ومعهم العامة الهوج معهم سبحان الله. فكان العلماء ربما رحلوا إلى مصر كان فيها حرية، وكانت مصر تحت الاستعمار الإنجليزي، وكانت مصر إبان الاستعمار الإنجليزي، فيها حرية كالحرية الموجودة في بريطانيا. لذلك العلماء الأحرار وعلماء السنة كانوا يرحلون ويهاجرون إلى مصر، كالشيخ محمد أرشد رضا والشيخ محب الدين الخطيب وأمثالهم من علماء الذين كانوا يدعون إلى السنة وإلى محاربة التصوف. فالمقصود أن هؤلاء العلماء تأثروا بدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، وأنصفوها وبينوها، وبينوا عوار هذه الدعوة المغرضة والمضلل ضد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله. فهناك علماء كثيرون كانوا يجاملون الدولة العلية كما كانت تعرف، هناك علماء في مصر وفي الشام وفي العراق يجاملون العثمانيين لأنهم كانوا أصحاب الدولة والسلطة، يجاملون السلطة ويغازلونها طبعا بماذا؟ بالرد والكذب والافتراء والبهت على الدعوة الإصلاحية النجدية التي قام بها الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله. ولقد عانى الشيخ محمد الأمرين من هؤلاء العلماء وكذلك أحفاده وتلاميذه إلى عصرنا هذا، إلى عصرنا هذا، وهم لا زالوا إلى اليوم يشوهون إلى اليوم. كثير من المفتين في بعض البلاد يا أخواني صوفية خرافية ويسخرون بهذه الدعوة، ولا زالوا يرددون ما كان يردده الآباء والأجداد، لا زالوا التشويه والدس والكذب والافتراء القديم لا زال يردد إلى اليوم على هذه الدعوة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فالآن الشيخ رحمه الله لما يقول هذا الكلام، يعني الشيخ يعني ما يقول. إذا كان هذا العالم، إذا كان عالما وفقيها درس الكتاب والسنة وعرف التوحيد، ومع ذلك يسكت ويكتم العلم ويكتم الحق وينحاز إلى صفوف الخرافيين، ينحاز إلى صفوف الخرافيين ويدعمهم ويؤيدهم ويرد على أهل الحق، هذا كاليهود، هذا ككعب بن أشرف وحيي بن أخطب الذين ذهبوا إلى مكة وزكوا الشرك وأهله وأثنوا عليهم وقالوا أنتم أهدى سبيلا من هؤلاء من أصحاب من محمد وأصحابه في المدينة. فالشيخ رحمه الله يقول: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ اعتقاد قلب؟ لا، موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها. إن وافقت الخرافيين فقد آمنت بالجبت والطاغوت. في العراق كانت دعوة سلفية قائمة قام بها الشيخ محمود شكري الألوسي وجماعة من أهل السنة هناك، وتأثر بها كثير من العراقيين، وكان هناك شاعر اسمه جميل صدق الزهاوي، كان شاعرا ليس له في الدين شيء. الزهاوي هذا ألف كتابا يرد فيه على الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلى الدعوة النجدية، يريد أن يجامل العثمانيين الأتراك، وهو يعلم أن هذه الدعوة حق، وأن ما عليه العثمانيون وعلماؤهم وأتباعهم أنه الباطل. ثم لما ذهبت الدولة قيل للزهاوي، والزهاوي شاعر معروف، لماذا ألفت في الرد على هذه الدعوة السلفية وأنت تعلم أنها امتداد لدعوة الشيخ محمد، أن هذه الدعوة امتداد لدعوة شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم؟ فقال الزهاوي وقد صرح بالحق، قال: هكذا السياسة اقتضت. ما عندي أنا ما ردت يعني عن دين أو اعتقاد، لا، السياسة هكذا اقتضت مجاملة السلطة الموجودة في ذلك الوقت، والله المستعان، نسأل الله العافية. الخامسة: قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين، وهذه مصيبة. يا معاشر اليهود، أنتم تعرفون أن كفار قريش في مكة هم على الوثنية والشرك، فكيف تقولون عنهم إنهم أهدى سبيلا من المسلمين؟ أرأيتم اليهود؟ هذه شهادة زور قدمها اليهود لكفار قريش. وكذلك أيضا حصل هذا فيما ذكرته قبل قليل، يكفي الشيخ رحمه الله يذكر يكرر المعنى. السادسة، وهي المقصود بالترجمة، المقصود بالترجمة ما هو؟ أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة، كما تقرر في حديث أبي سعيد: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. لا بد أن يوجد في الأمة من يعبد الأوثان، هذا حصل. ولا بد أن يوجد في هذه الأمة من علماء السوء، من يزكي ما عليه المشركون، ومن يثني على الخرافيين الصوفية القبورية الذين يعبدون الموتى ويعبدون القبور، ومن يكثر سوادهم، ومن يدعمهم ويؤيدهم ويقول لهم: أنتم أهدى سبيلا وأقوى طريقا وأفضل منهجا من أولئك الوهابية. هذا يوجد علماء سوء يعرفون الحق، ولكن للمآرب والأغراض والدنيا والهوى يقولون للخرافية والصوفية: أنتم أهدى سبيلا وأفضل، أفضل من هؤلاء الوهابية. والوهابية هو يعرف أن الوهابية هؤلاء على التوحيد الخالص، على الدين الصحيح، ولكنه يكتم الحق ويجامل الخرافيين ويجامل الصوفيين والقبريين، وربما حضر معهم في احتفالاتهم وفي موالدهم، يقيمون المولد، إما المولد البدعي الذي يقيمونه للنبي عليه الصلاة والسلام، أو مولد للبدوي، أو مولد للرفاعي، أو مولد لكذا أو لكذا، ما أكثر الموالد، ما أكثر الموالد. في عاصمة عربية معروفة فيها أكثر من 70 عيدا في السنة، أكثر من 70 مولدا في السنة، يعني كم ضريح فيها؟ فيها أكثر من 70 ضريحا تعبد من دون الله. الصوفية طبعا كل طريقة صوفية لها ضريحة وأكثر من ضريح، لها أكثر من ضريح واحتفال موالد. يحضر هذه الموالد ويرى ما فيها من المنكر، ويرى ما فيها من الشرك، أحيانا يرى ما فيها من الشرك أو من دعاء غير الله. أما يكفي أنهم ينشدون في مولد النبي، أما يكفي أنهم ينشدون في مولد النبي القصيدة، قصيدة البردة للبوصيري، الذي يقول فيها: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمل. بل مضى معنا أن بعضهم ينشد: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. من الذي يسامح يا أخوان؟ من الذي يغفر الذنوب؟ سبحان الله، النبي يحضر عندكم يا معاشر الخرافيين، تزعمون أن النبي يحضر مولدكم هذا وأنه يسامحكم ويغفر لكم؟ انظروا الخرافة، أين عقول هؤلاء؟ سبحان الله، يحضر هذا العالم، يحضر هذا الفقيه أو هذا الدكتور، يحضر هذا المولد أو هذا الاحتفال وهو يسمع بأذنيه ويرى بعينيه هذا الشرك وهذه الخرافات ويسكت ولا ينكر، بل ربما زكى هؤلاء وأثنى عليهم، بل ربما قام وألقى كلمة بهذه المناسبة وأثنى على صاحب القبر. فإذا سئل عن أهل التوحيد قال هؤلاء وهابية، وهؤلاء فيهم وفيهم، وهؤلاء فعلوا كذا وفعلوا، يذمهم. فإذا سئل عن أهل التوحيد ذمهم وحذر منهم وافترى عليهم الكذب، وهو مع الخرافيين يكثر سوادهم ويدعمهم، وهو فتنة للعامة، لأن العامة يقولون الشيخ فلان حضر، الدكتور فلان حضر، العالم الفلاني حضر معنا وألقى كلمة بهذه المناسبة، فيكون فتنة للعامة. هذا الذي يريده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هؤلاء العلماء والفقهاء الذين يقفون مع الصوفية صفا واحدا ضد الحق وأهله، هؤلاء اليهود الذين وقفوا مع مشركي مكة صفا واحدا ضد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأصحابه. فالشيخ يقول المقصود من هذه الترجمة لا بد أن يقع في هذه الأمة. سبحان الله. قال الشيخ السابعة: التصريح بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة، في جموع كثيرة، لأنه قال في آم، عليه الصلاة والسلام قال في آم من الناس جموع كثيرة. يقول الثامنة الشيخ: لماذا قال التصريح؟ لأنه في الأحاديث الأولى الشيخ ذكر الآيات وذكر الحديث، فالدلالة، الدلالة ما تستنبط إلا بتركيب، ليست صريحة، تأخذ الآيات تضم لها الحديث تستخرج الدلالة، تستخرج الحكم أن عبادة الأوثان تقع في هذه الأمة. يعني إذن الدلالة في الآيات والحديث، حديث أبي سعيد دلالة مركبة ليست صريحة هكذا على طول يعني، لكن في حديث الحديث الأخير صريحة جدا، ما هي مركبة، ما تحتاج إلى أن تركب دليل على دليل، صريحة جدا. ولا تقوم الساعة، قال عليه الصلاة والسلام، حتى يلحق حي من أمة المشركين وحتى يعبد فئام من أمة الأوثان، صريح. الثامنة قال: العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الأخير: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي. يقول الشيخ هذا عجب عجاب، يخرج في هذه الأمة من يدعي النبوة ويجد من يتبعه ويؤمن به. يا سبحان الله، هذه أشد أم عبادة القبور؟ هذه أشد، إذ كيف يؤمن هذا بأن محمد خاتم النبيين، وهذا نص في القرآن: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذا عجب، كيف يظهر من يؤمن بنبوة محمد ثم يزعم أنه نبي؟ والعجب أكثر، يجد من يؤمن به ومن يتبعه على هذه النبوة. قال الشيخ: مثل المختار. المختار هذا يظهر والله أعلم هو أول هؤلاء المتنبئين، المختار ابن أبي عبيد الثقفي الهالك سنة 67. المختار الثقفي هذا كان مشهورا بالشجاعة والإقدام والبعث، وكان يشارك في الفتوحات الإسلامية في زمن عثمان، ثم إنه أظهر تمردا بالكوفة وتشيعا خبيثا، فنفاه عبيد الله بن زياد والي الكوفة بواسطة عبد الله بن عمر، لأن عبد الله بن عمر زوج أخته، زوجة عبد الله بن عمر صفية بنت أبي عبيد، هذه أخت المختار. فالمختار يعتبر صهر ابن عمر، فنفي إلى الطائف
ثم رجع لما قتل الحسين رضي الله عنه، رجع المختار إلى الكوفة وأخذ يدعو إلى الانتقام من قتلة الحسين، وتجمع معه آلاف من الشيعة، وبالفعل استطاع أن يكون قوة وأن يكون جيشا نحو 17,000 مقاتل، واستطاع هذا الجيش أن يصفي قتلة الحسين كله، منهم عبيد الله بن زياد نفسه قتله المختار، صف جميع قتلة الحسين تقريبا، وأصبح هو الوالي في الكوفة، هو الأمير في الكوفة في زمن عبد الله بن الزبير، لأن عبد الله بن الزبير كان قد نادى لنفسه بالخلافة وبويع في الحجاز وفي اليمن وفي العراق وفي خراسان، ما بقيت إلا الشام. فالمقصود أن هذا الرجل المختار بن أبي عبيد هذا أصبح هو الأمير في الكوفة وله السلطة وله أتباع كثيرون من الشيعة. ثم ترقى به الحال الخبيث وزعم أن الوحي ينزل عليه، أن الوحي ينزل عليه. يقول الشيخ الحافظ الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال، قال: لا ينبغي أن يروى عنه لأنه ضال مضل، كان يزعم أن جبريل ينزل عليه، كان يزعم أن جبريل عليه السلام ينزل عليه. ثم إن هذا المختار على ما عنده من الأباطيل وادعاء النبوة، يدعي النبوة ويدعي أن الوحي ينزل عليه، ومع ذلك له أتباع كثيرون، آلاف مؤلف يتبعونه، لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى تمكن مصعب بن الزبير أخو الخليفة عبد الله بن الزبير وكان في البصرة من مقاتلة المختار هذا والتضييق عليه، حتى حاصره في قصره بالكوفة ثم قتله وقضى على فتنته، وانتهت هذه الفتنة العمياء، فتنة المختار بن أبي عبيد. ولذلك لما جاء الحجاج الثقفي، المختار من ثقيف والحجاج من ثقيف أيضا، الحجاج لما حاصر مكة وضرب الكعبة بالمنجنيق وأخذ عبد الله بن الزبير في النهاية وصلبه، جاءت أمه أسماء، أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، وخاطبت الحجاج ووبخته، وكانت امرأة عجوزا كبيرة في السن، قاربت 100 بل تجاوزت 100 ربما، ولكنها قوية، وبخت الحجاج وتكلمت معه بكلام شديد، ثم قالت له: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدثنا أنه سيخرج من ثقيف كذاب ومبير، المبير المهلك الطاغي المهلك، يخرج من ثقيف كذاب ومبير، أما الكذاب فقد رأيناه. من تقصد؟ المختار، مختار الكذاب. أما المختار فقد رأيناه، وأما المبير فما أظنه إلا أنت. وصدقت رضي الله عنها، هو هكذا إن شاء الله، الكذاب المختار والمبير الحجاج. ولذلك الذهبي قال في السير، قال: هو كالحجاج بل شر منه، ربما شر من الحجاج، لأن الحجاج ما بلغ إلى هذا المستوى، الحجاج ليس كذابا، ما بلغ أن يدعي النبوة وأن الوحي ينزل عليه، المختار بلغ إلى هذا المستوى الفظيع، والله المستعان. فالمختار هذا من أوائل من ادعى ذلك في هذه الأمة، أن الوحي ينزل عليه وأنه نبي، يعني في زمن الصحابة، وإلا قد ظهر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من ادعى النبوة، مسلم الكذاب، أسد العنسي، هؤلاء خرجوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ما تبعهم إلا المرتدون الكفار. المختار في هذه الأمة، وكان أتباعهم من المسلمين مع الأسف، ومعظمهم ممن كان يتشيع لعلي وأبنائه. طيب، يقول الشيخ: مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة، مع أن المختار يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقول: أنا مسلم وأنا من هذه الأمة، وأن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم حق، وأن القرآن حق،
يعني مع ذلك سبحان الله يا مختار تزعم أنك نبي وأنه ينزل عليك الوحي وأنت تؤمن بالقرآن، وفيه يقول الشيخ وفيه أن محمدا خاتم النبيين. العجب العجاب، في القرآن أن محمدا خاتم النبيين ويزعم أنه ينزل عليه الوحي، يقول الشيخ ومع هذا يصدق في هذا كله، يصدق مع التضاد الواضح، التضاد الواضح بين ادعاء النبوة ونزول الوحي وبين القرآن الكريم، إن القرآن الكريم يقول وخاتم النبيين، فكيف تقول أنك نبي؟ تضاد. وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة. التاسعة قال شيخ البشارة بأنه الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة، وهذا من فضائل أمة محمد. الحق في الأمم قبلنا، الحق عند اليهود وعند النصارى وفي الأمم قبلنا قد زال بالكلية، ما بقي عندهم أحد على الحق، ولكن في أمة محمد تبقى طائفة على الحق إلى آخر الزمان طائفة. وعليك أيها الحريص على الخير والحريص على اتباع الحق، عليك أن تسأل عن هذه الطائفة وأن تعرف ما هي هذه الطائفة وما هي خصائصها، ما هي علاماتها، ما هي معالمها، ما هو منهجها، ما هي طريقتها، ما هي عقيدتها، أن تعرف، اسأل وتفقه وتعلم هذه الطائفة أولا، ما هي العقيدة التي تدين بها هذه الطائفة، ما منهجها، ما طريقها. إذا كنت حريصا على نفسك لا تسأل عن من هلك كيف هلك، ولكن اسأل عن من نشأ كيف نشأ. لا تغتر بكثرة الهالكين وكثرة الهلكة كثر، ولكن دائما ابحث عن طريق النجاة، ابحث عن طريق النجاة، ولا تعول على سبل الهالكين كثيرة، السبل كثيرة، ولكن أنت ابحث عن طريق النجاة، عن الحق، عن هذه الطائفة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الصحابة، وتأمل في فقههم وفي علمهم، الصحابة لما النبي عليه الصلاة والسلام قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة، الصحابة ما قالوا مثل ما يقول بعض الشباب اليوم، إيش هذا الافتراق، ولماذا نحن نفترق، ولماذا هذا الانقسام. الصحابة يؤمنون بأن هذا أمر أراده الله عز وجل، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، هذا قضاء من الله، سنة كونية. الصحابة لم يعترضوا على هذه السنة الكونية كما يعترض عليها الآن بعض الناس، لماذا نفترق، نريد أن نجتمع، نجتمع على ماذا يا مسكين، ما يريدون أن يجمعوا الناس على الحق وعلى كتاب الله وسنة رسول الله أبدا، ولا يذكرون هذه العبارة وهذه الجملة، أمة واحدة يقولون، مسلمون وكفى، هكذا يقولون، مسلمون وكفى. يا مسكين، مسلمون وكفى، كيف هذا؟ حتى ولو كنا شيعة، ولو كنا صوفية، ولو كنا أشعرية، ولو كنا جهمية، ولو كنا معتزلة، ولو كنا زيدية، ها، مسلمون وكفى، هل هذا داعي إلى الله أم هذا داعي إلى الحزب؟ هذا يريد أن يحزب الناس وأن يجمع الناس على أفكاره وعلى حزبه، ولو كانوا من عقائد شتى، كما قال شيخهم الأول، نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، أليس كذلك؟ هذه القاعدة عندهم. فهذا الرجل انطلق من هذه القاعدة، مسلمون وكفى، هذا مو صحيح يا مسكين، كيف مسلمون وكفى؟ اسمع إلى الصحابة لما أخبرهم النبي بالافتراق وبأن فرقة واحدة فقط على الحق وعلى النجاة، قالوا يا رسول الله وما هي هذه الفرقة، ما هي؟ يسألون عن هذه الفرقة على هذا الطريق الصحيح، كلها في النار إلا واحدة. قالوا ما هي؟ سألوا عن الطريق، عن طريق النجاة، ولم يعولوا ولم يبالوا بالهلكة. 72 فرقة في النار ما سأل الصحابة عنها أبدا ولا عولوا عليها. هذا شيء ما يعنيهم. الذي يعنيهم هذه الفرقة الناجية ما هي؟ أخبرنا عنها يا رسول الله، صفها لنا. قال عليه الصلاة والسلام: هم الذين على ما أنا اليوم عليه وأصحابي. أعطاهم المعلم، بيّن لهم المنهج، هم المتمسكون بمنهجي ومنهج أصحابي، المتمسكون بمنهج السلف. هذه الفرقة الناجية. أرأيتم رفق الصحابة؟ إلى سؤال الصحابة، الصحابة لم يسألوا عن الهلكة أبدا، وإنما سألوا عن طريق النجاة. وأنت هكذا أيها السني، إن أردت طريق النجاة اسأل عنه، تعلم وتفقه وتعلم هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة ما هي، ما هي. والله المستعان، كثير من الشباب في العالم الإسلامي اليوم مع الأسف الشديد ما يعرفون عقيدة هذه الفرقة وما هو منهجها، والله المستعان. بل كثير منهم ربما يحاربها ويحارب عقيدتها ويحارب منهجها وهو لا يشعر، ما يشعر بأنه يحارب الحق. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الشيخ رحمه الله: العاشرة الآية العظمى أنهم مع قلتهم، يعني هذه الفرقة الناجية مع قلتهم، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، لا يضرهم من خذلهم من إخوانهم ولا من خالفهم من خصومهم. فخذلان الإخوان ما يضرهم. كثير من إخوانك يخذلونك، يتركونك في الميدان وحدك تجابه الباطل، وهم ينزون ويسكتون. كثير من إخوانك يخذلونك. كذلك أولئك المخالفون لك والمضادون لك. فأنت إذا كنت على منهاج الفرقة الطائفة وعلى طريق هذه الطائفة المنصورة، فاعلم بهذه البشرى من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لك أيها السني السلفي، أنه لا يضرك بإذن الله من خذلك من إخوانك وانزوى عنك وتركك وحدك تواجه، وكذلك لا يضرك من خالفك من خصومك وأعدائك المناوئين لك المحاربين لك، فأولئك لا يضرونك بخذلانهم، وأولئك أيضا لا يضرونك بعدوانهم. فاثبت على طريق النجاة فإنك على الحق ولو كنت وحدك. إن إبراهيم كان أمة ولو كنت وحدك، اثبت فإنك على الحق وأنت على الجماعة، وأنت الجماعة إن شاء الله. قال الشيخ: 11 أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة، يعني هم على الحق إلى قيام الساعة. وقد بينا ما معنى قيام الساعة في حديث أو في إجابة سؤال سابق. يقول 12 ما فيهن من الآيات العظيمة، ما في الرواية الأخيرة من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك، فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، يعني الفتوحات الإسلامية امتدت إلى الغرب والشرق، وسبحان الله، أما الجنوب والشمال ما في امتداد كبير، الجنوب إلى اليمن، الشمال إلى تركيا، ما هنالك الامتداد الكثير كبير. أما من جهة الشرق والغرب امتداد عظيم، من جهة الشرق كما ذكرت إلى الصين، والغرب إلى أوروبا الأندلس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: مشارق الأرض ومغاربها. سبحان الله. يقول: وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة أن يكون بأسهم بينهم شديدا، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول. كل واحدة يعني هذا قبل وقوعها، قبل وقوعها، ومع ذلك أخبر النبي عنها فوقعت كما أخبر. لو لم يكن هناك إخبار من النبي، وحي من الله عز وجل، وسئل شخص في الزمن الأول بأن هذه الأمة الإسلامية يخرج فيها 30 كذابا يزعم أنه نبي، كل واحد يزعم أنه نبي، وربما المسلم ما يصدق في ذلك الوقت هذا الكلام، لكن النبي أخبر عنه ووقع كما أخبر. ولذلك الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله روى هذا الحديث في سننه، روى هذا الحديث في سننه في المجلد الثاني في صفحة 400,000. فلما فرغ من روايته، لما فرغ من رواية هذا الحديث قال: ما أهوله، ما أهوله، يعني لما فيه من الآيات العظيمة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الثالثة عشرة قال: حصره الخوف على أمته من الأئمة المضلين، وقد تكلمت عن ذلك بالأمس، أثر أئمة الضلالة على العالم الإسلامي وعلى الشعوب الإسلامية. انظر إلى آثار مصطفى كمال أتاتورك، ماذا فعل بالأمة التركية؟ إلى اليوم آثاره موجودة. مثلا على سبيل المثال، هذا واحد من طواغيت هذا العصر، انظر ماذا فعل، منع القرآن، منع اللغة، منع الأذان، منع كذا، حتى الطرابيش، الطربوش الذي يلبسه موظف الدولة منعه، واستبدل به القبعة الأوروبية. سبحان الله، عجب، أرأيتم كيف أثر إمام الضلالة؟ الرابعة عشرة قال: التنبيه على معنى عبارة الأوثان. ما معنى عبارة الأوثان؟ قوله عليه الصلاة والسلام: حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. انتهت هذه المسائل التي عقدها المؤلف رحمه الله لهذا الباب العظيم المهم، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. نكتفي بهذا المقدار ونتابع إن شاء الله في درس غد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.